مع الله في نسمات الصباح وعند المساء في ظلال القمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، لازلنا نتحدث عن هذا الداء الخطير، داء العجب، الذي هو داء مهلك لصاحبه، يعني هذا الداء الذي يمضي به إلى أسوأ العواقب وأوخم النتائج. وقلت لكم من خطورة هذا الداء أن صاحبه لا يشعر بخطورته، وهذا يزيده خطورة. الذي يشعر أنه مريض يسارع إلى الطبيب، أما الذي لا يعلم أنه مريض أو مرضه مرض عابر لا يلقي له بالا ولا يعبأ به، هذا المرض يستفحل ويزداد إلى أن يقضي عليه. فخطورة العجب، شوفة الحال، الاعتداد بالنفس، نعم قد لا يرى الإنسان أنها خطيرة وأنها مهلكة، والنبي عليه الصلاة والسلام نص على أن العجب مهلك. الحديث الذي قلته لكم: ثلاث مهلكات، شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه، إعجابه بقدراته، إعجابه بماله، بثرائه، بجاهه. طبعا في مقومات العجب، ما هيك؟ بيكون الإنسان على درجة مثلا اجتماعية كبيرة، أو لديه عقارات وأطياد وأموال وتجارة واسعة إلى آخر ما هنالك، مما يكون سببا في انتفاخ النفس وتورمها. هذه المقومات قلت لكم فيما لو نظر الإنسان إليها بعين الحقيقة وبعين الواقع لوجد أنها كلها من فضل الله تعالى عليه. حتى جهده وذكاؤه ونشاطه كل ذلك من فضل الله تعالى عليه. أما قال تعالى، يقرر هذه الحقيقة: وما بكم من نعمة فمن الله، بدليل: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. فإذن هذا يدل على أن النعم كلها من عند الله. ذكرت في الدرس الماضي الطرق التي يستطيع الإنسان من خلالها أن يعالج هذا الداء وكيف يتخلص منه، لأنه داء يجعل صاحبه مغرورا. هذا الغرور يدفعه إلى أن يظن أن كل كلامه ورأيه وما يقوله هو الصواب، وكلام غيره هو الخطأ. غرور، نعم. فمما يخلصك من هذا الداء الخطير أن تعرف حقيقتك، تعرف بدايتك ونشأتك. هذا قلته لكم في الدرس الماضي. إذا عرف الإنسان حقيقته وكيف بدأ وكيف نشأ وكيف وإلى أين يصير، يتطامن وينخفض هذا التورم الذي هو فيه. نعم. وإذا عرف كذلك أن ما به من نعمة هو في الحقيقة من الله، لأنه جاء إلى الدنيا لا يملك شيئا ولا يعلم شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إذن أيها الإخوة، هذه المعرفة إذا وقف عندها الإنسان بتأمل تطامن، انصرف عنه هذا الداء الخطير. هنا أقف عند هذه النقطة. ربنا عز وجل ذكر لنا في القرآن مثالا أو أكثر لمن ذكر بهذه الحقيقة ببدايته وحقيقته ذكر بها فأبى وأحرم ولم يلتفت إليها وبقي مصرا على صلفه ولم يعد عن غطرسته، لما ذكر بهذه الحقيقة أعرض فإذا به يهلك. هذه الحقيقة من شأنها أن تعيد الإنسان إلى حجمه الطبيعي، لكن إذا ذكر بها ومع ذلك أعرض وأبى واستكبر وأنكر، هنا الطامة الكبرى، لأنه بذلك لم يخلص نفسه من هذا الداء المهلك وفتح على نفسه باب الهلاك. أين ذكر الله هذا؟ ذكره في سورة الكهف التي يسن أن نقرأها كل أسبوع مرة في كل يوم جمعة لكي نحذر ما وقع فيه غيرنا. الله تعالى قال في سورة الكهف: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. رأيتم إلى هذا الملك الواسع، إلى هذا الثراء العظيم، مزرعة، جنتان، الله أعلم كم دنهم، لأنه في نهر. شايف؟ واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين، وفيها أنواع من الفواكه الفاخرة، الأعناب، شو كروم العنب كم لها قيمة كبيرة، ثم وحففناهما بنخل، وقيمة النخلة كل نخلة الله أعلم كم قيمتها، اسألوا اليوم المزارعين أو الذين يزرعون النخل قديش قيمة النخلة، حففناهما بنخل. غير هيك في زروع بين هاتين الجنتين، وفي نهر يسري ونهر غزير، الله قال وفجرنا خلالهما، ما قال أجرينا، فجرنا، معنى ذلك كم غزارة هذا النهر الذي يمشي في هاتين الجنتين. بالإضافة إلى هذا كله كان عنده سيولة نقدية وكان له ثمر. هون الثمر شو المراد فيه؟ المال أو أنعام، ثروة حيوانية. فإذا هذا الرجل بالنسبة للثراء والمال وين وصيل؟ للقمة. هالحيثيات هي جعلته ينتبج وينتفخ وينتفج، نعم، إلى أن وصل إلى حد إنكار الحقائق. وكان له ثمر، كما قلت الثمر المال، وفي اللغة يقال ثمر الله ماله إذا أكثره، فالثمر هنا كناية عن المال، له رصيد في البنوك، له أموال، غير هذه الجنات العجيبة. صاحبه ما عنده هالشي، هذا الرجل الثاني ما عنده شيء، لذلك بدأ بقى يتمأرأ على صاحبه درويش ما عنده شيء، فأخذ يتيه ويزهو بنفسه، يقول له أنا، لطيف هذه الكلمة الخطيرة، أنا، الله يجيرنا من هذه الكلمة، لأنه أول كلمة قال إبليس هي كلمة أنا، أنا خير منه. فهذا الرجل دخل هذا المدخل، مدخل العجب والعته والتي، أنا شو أنت تفضل؟ قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، مو فقط معي مال وعندي خدم وحشم وأولاد، أكثر منك حشما وخدما وولدا ومالا. هذا صاحبه لم يرد عليه بكلمة. في شيء بالآية أنه رد عليه؟ لا، بقي ساكتان. امتعض هذا الرجل، يعني بحب اللي معجب أنه يسمع كلمات الإطراء والثناء عليه. طيب، قال لحاله أحسن شيء ندخله على هالمزرعة العظيمة ونريه ما فيها. فإذا شاف بعينه نعم هالملك العظيم وهالثراء، بده بالآخير أكيد يطقطق ويتكلم كلمات الإعجاب والانبهار. يقول تعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. انظروا إلى هذه الصورة التي صورها ربنا، دخل وهو ظالم لنفسه. يقول الزمخشري في كتاب الكشاف، قال: دخل وهو معجب بما أوتي، مفتخر به، كافر لنعمة ربه. كفر النعمة، يعني ما نسب إلى الله سبحانه وتعالى، معجب مفتخر. قال إذن: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، عم يطلعه، ولعله يعني كما قال بعض المفسرين أعد لصاحبه بعض المجالس وقدم له بعض الثمار والفواكه حتى يفرجي قيمة هذه المزرعة، وإذ ما وجد من صاحبه أي انبهار أو إعجاب. هذاك ساكت عم يطلع ماشي من قرنة لقرنة عم يتفرج. قال لحاله: يبدو من عيونه، الإنسان أحيانا بعينيه بيبدو الإعجاب والانبهار، بيطلع هيك الواحد ما بيندهش. هذا ما اندهش، هذا الرجل ليه ما اندهش؟ لأنه عرفان أنه هذه الدنيا كلها للاختبار والابتلاء، وهذه الدنيا لا تدوم لأحد، وقيمة الإنسان عند الله بتقواه. ما هي؟ فما حد ما طافوا إياه بهالجنة وطلع فيه، ما عنده أي ردة فعل يعني من التي يريدها، فلجأ إلى طريقة أخرى، بدل المنظر والمشهد اللي رآه وينتزع منه الانبهار والدهشة والإعجاب، قال بدي أحكي معه بقى. ما هي؟ بدي غيظه بكلمات أخرى. شو قال له؟ طلع فيه اللي شايف هالجنة هاي، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. طيب، وليه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا؟ ليه؟ ماديا صح كلامه، من ناحية مادية كلامه صح. ليه؟ الأرض خصبة، تربة طيبة جدا، ربنا وصفها قال: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. التربة كلها خصبة وطيبة، فأخرجت الثمار بأحلى صورة. وبعدين بالإضافة للتربة الخصبة الطيبة التي أعطت هذه الثمار، في نهر. يعني هو لا ينتظر المطر، لا ينتظر ماء السماء، فالماء موجود عنده. فإذا تربة طيبة رائعة وفيها يمكن سماد، الله أعلم، حتى الثمار خرجت بأجمل وبأحلى صورة، ونهر موجود. شو بيقول الإنسان العادي أو اللي بنظر فقط للمادة؟ بيقول هاي مستحيل تروح. لذلك قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، أبدا قائمة، هي عندي جنة سوف تدوم لي ولأولادي من بعدي، نعم ولذريتي. فطلع فيه لهذا بعد ما قال هذه الكلمة، لعل كمان اتحرك فيه شيء، أو يعني كمان يعجر بهذا الثراء. فلعله نظر فوجد عنده امتعاض من هذا الكلام، كيف تقول ما أظن أن تبيد هذه أبدا؟ هذا الغرور الذي يعني أعماك عن بدهيات الأمور، الدنيا متقلبة بأهلها، نعم، فكيف تقول هذا؟ هل رأيت في دنياك فيما يعني تراه شيئا لا يبيد أبدا؟ فذاك الرجل لما وجد عنده شيء من الامتعاض من هذا الكلام قال كلمة أشنع من الأولى، ما أظن أن تبيد هذه أبدا، محتمل أنه تبقى إليك، لكن مضى خطوة أخرى أسوأ وأسوأ، قال وما أظن ساعة قائمة. يا لطيف، هذا أمر خطير جدا، وهنا خطورة العجب وخطورة التيه، أنه قد هذا المرض النفسي يوصل بالإنسان إلى الفساد الفكري. شايفين أخواني، كتير بعض الناس اللي بيصير عنده زهو وعجب بيصير الدين كله ما بيقبضه، ما بتشوفوا هيك أحيانا؟ كل الدين ما عاد قبضه، بتقول له حلال حرام بيقول لك بلا حلال بلا حرام، وعم تحكي عن يوم القيامة لنصل ليها منترجم عليها ليوم القيامة فراج ورحمة. فإذا العجب والتيه جعل له فساد حتى في الفكر، نظرته إلى الوجود صارت نظرة مختلة، وهذه نراها. نعم، إنه أحيانا كما قلت من مقومات وحيثيات العجب والتيه ما عاد قبض كل الحقائق الدينية، وهذا هيك صار فيه. شو قال بعد ما قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا؟ هي في الدنيا. أم انتقل خطوة أشنع، قال وما أظن الساعة قائمة، ما في لا يوم قيامة ولا شيء، كل الدنيا هي القصة من أول لآخرة. طلع فيها ذاك الرجل، شو عم يتكلم هذا الرجل؟ كيف بيتكلم الكلام المنافي للحقائق والمنافي للإيمان الراسخ عند العقلاء؟ طيب بعدين خطى خطوة أشد، قال له على فرض في يوم قيامة، أنت عم تقول أنه في يوم قيامة، وقد أنت تفكر أنه إذا صارت يوم القيامة قد أنت الله بيعطيك غير اللي بيعطاني إياه في الدنيا، حتى يقطع عليها الخواطر، قال له على فرض في يوم قيامة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني. أنا إلي كرامة عند رب العالمين، بيظن أنه ميزان التكريم المال والثراء والجاه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه، شوفوا ربنا بدأ ابتلاه، القضية اختبار، كل الدنيا اختبار، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لذلك من جملة الابتلاء والاختبار البسط أو القبض، العطاء أو المنع. فقال تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، وأما إذا ما ابتلاه، أعاد كلمة ابتلاه، فقدر عليه رزقه يعني ضيق عليه فيقول ربي أهانني. الله عز وجل ما عم يطلع فيه، يعني ناتفني نتف. فربنا رد على كلا التصورين، قال كلا، يعني الأمر ليس كما تظنون، ليس العطاء تكريما وإكراما وليس المنع إهانة، هذا بل الأمر كله ابتلاء واختبار. الله ينجحنا بهذا الاختبار. لذلك هذا الإنسان هو من الصنف الأول، أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، هذا من هؤلاء. قال: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. هون هذا الإنسان زاد يعني في 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 الاعتداء في الفكر وفي المرض النفسي. هون تدخل هذا الرجل المؤمن، ما عاد يقدر بقى يسكت. قال له: أنا أعز منك مالا ونفرا، وأنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، خير إن شاء الله. انظر إلى هذه الجنة، لا ما أظن أن تبيد هذه أبدا، خير إن شاء الله. كل ما تكلم شيئا هذا الرجل المؤمن الصالح الواعي. نعم، لكن لما وصل لحد ما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، تدخل هذا الرجل ليبين له الحقيقة وليعيده إلى حجمه الطبيعي. اي نعم. فقال له: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ وينك انت؟ نسيت أصلك؟ نسيت بدايتك؟ كفرت بالذي خلقك من تراب. هنا هو مخلوق من تراب أم من نطفة؟ هو من نطفة، لكن أصله من تراب. لذلك شو بيقول للزمخشري؟ أي خلق أصلك من تراب، كلكم لآدم وآدم من تراب. خلق أصلك لأن خلق أصله سبب في خلقه. اليوم شو سمعنا في سورة السجدة؟ وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعله نطفة في قرار مكين. فإذا نحن بدايتنا من تراب، الله خلقنا من تراب، ما خلقنا من ذهب. خلقنا من الذهب، كان الله قادر يخلقنا من مادة الذهب. الله خلق الملائكة منين؟ من نور. وخلق الجن من نار، لذلك إبليس تاه، قال النار أحسن من التراب، التراب يداس بالأقدام، مو من دوس التراب. فإذا هذا التراب اللي خلقنا منه يداس على إيه؟ التيه والكبر والعجب. لذلك بدأ له بالتراب. أكفرت بالذي خلقك؟ بعدين أنت مخلوق، ما عندك صلاحية أنه يكون عندك التيه والعجب والكبر. خلقك من تراب، بعدين لما حولك من التراب إلى إلى مرحلة أخرى، كمان هي مرحلة في غاية الحقارة، ثم من نطفة، يعني نطفة علقة جنين وليد ضعيف، ثم سواك رجلا. هنا ثم تفيد إيه؟ التراخي والانتقال من مرحلة إلى سواك رجلا. أنت هذه الرجولة التي تجدها في نفسك جبتها من عندك؟ حدا جاب رجولته من عنده؟ لا والله. أنا بقول يعني لو واحد منا الله خلقه منغولي، شو بيطلع بيده؟ حدا بيطلع بيده شيء؟ ما بيطلع بيده، منغولي. الله يعافي البشر كلها طبعا، ويعافينا ويعافي أولادنا جميعا. إذن هو الذي سواك رجلا، فما تزهو به أنت في شخصك وفي مالك هو ممن؟ من عند الله. اوعى تنسى الحقيقة، لذلك ذكروا فيها. فقال له: أنا بالنسبة إلي لكن هو الله ربي. هون إخواني كلمة لكن هي مجموع كلمتين، ما هما هاتان الكلمتان؟ لكن أنا، لكن أنا، حذفت الهمزة، همزة أنا، وألقيت حركتها على نون لكن، ثم أدغمت النونان صارت لكن هو الله ربي. ما أصلها؟ لكن أنا، يعني أنا بالنسبة إلي سأتكلم عن حقيقة التي أعتقد بها، هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. لذلك كلمة لكن إذا قرأناها بالوصل نقول لكنه والله ربي، أما إذا وقفنا عليها نقف عليها بالمد، لكن بالوقف نمد لأنه أصل أنا، أما إذا وصلناها تحذف ألف أنا في الوصل، أنا خير منه، كلمة أنا تحذف عادة الألف في الوصل. إذن هي كلمة لكن هي عبارة عن كلمتين، لكن أنا الآن سأذكر لك عقيدتي وسأذكر لك إيماني، الله ربي هو الذي دبر أموري، الله ربي هو الذي يعطي ويمنع، الله ربي هو الذي يمنح ويحجب، الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. هذا الإنسان الفاسق والكافر أشرك بربه نفسه، ما هي؟ شو قلت لكم في الدروس الماضية؟ العجب إشراك بالنفس، يعني بيشرك مع الله نفسه. الرياء إشراك مع الناس، يشرك مع الله البشر، يعني هو يعبد الله ليرى، لكي يطلعوا عليه، ليكون له سمعة حسنة، هذا الرياء. والعجب يشرك بنفسه مع الله، قوتي مواهبي قدراتي معارفي، هذا إشراك. لذلك قلت لكم العجب أخطر من الرياء، تذكروا هذه الحقيقة، العجب أخطر من الرياء، لأن العجب موجود فينا داخل هذا المرض، ونحن يجب أن نتخلص منه. هذا الرجل بيّن له هذه الحقيقة، قال لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ثم انتقل بعد أن ذكر له حقيقته وبدايته، انتقل إلى الآلية الثانية للتخلص من الكبر، هي مرت معنا الدرس الماضي. ما هي الآلية الثانية للتخلص من الكبر؟ وهي قلت لكم الطريق المعرفي للتخلص من الكبر، أن يذكره بأنه جاء إلى الدنيا لا يملك شيئا ولا يعلم شيئا، وأن كل ما لديه إنما هو من الله. فقال له ولولا إذ دخلت جنتك، يعني هلا إذ دخلت جنتك ورأيت ما فيها من زروع ثمار وأنهار، قلت ما شاء الله، يعني الأمر ما شاء الله، هذا الذي أراه إنما هو بقدرة الله عز وجل ونعمته، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ذكره بهذه الحقيقة. قال الزمخشري كذلك في هذا الكلام كلام جميل، قال يعني هلا قلت عند دخول جنتك والنظر إلى ما رزقك الله منها الأمر ما شاء الله، أو أن الذي شاءه الله كان، هنا في تقدير، إما الأمر ما شاء الله أو أي شيء شاءه الله يكون، اعترافا بأن الخير الذي حصل لك إنما حصل بمشيئة الله تعالى، وأن أمرها بيده، إن شاء تركها عامرة وإن شاء خربها، لا قوة إلا بالله. قال يقول لا قوة إلا بالله إقرارا بأن عمارتها وعلو بنيانها إنما هو بمعونة الله وتأييده، وإلا لو أن الإنسان الله خلقه مشلول ماذا يفعل؟ يطلع بإيدنا شيء؟ والله ما بيطلع بإيدنا شيء. لذلك قال له هذه الكلمة ليعلم أن أحدا لا يقوى في بدنه ولا في ماله إلا من الله تعالى. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إذن عرفوا بحقيقة أخرى. هون بعض السلف استطرادا قالوا من أعجبه شيء من حاله أو ماله أو ولده فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وكان بعض السلف كل ما دخل إلى بيته وشاف ما أكرمه الله به من أولاد وزوج وأهل يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. عندك مزرعة، عندك بيت فخم، كل ما دخلت عليه قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لأن اعترافك بأن الفضل كله من الله يكون سبب حفظك في مالك وولدك. في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بس إسناده ضعيف، رواه أبو يعلى الموصلي والطبراني والبيهقي وغيرهم، عن أنس بن مالك يقول عليه الصلاة والسلام أو يروى عنه، دائما منقول بالإسناد الضعيف ما منقول قال رسول الله على صيغة الجزم، منقول إيه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام. بيقول العلماء هذه صيغة تمريض تضعيف، فإذا لكن نحن لما منجيب الإسناد نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أنعم الله على عبد نعمة من أهل أو مال أو ولد فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيرى فيه آفة دون الموت. يعني اللي بيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله لا تصيب ثروته ولا أولاده آفة إلا الموت، هذا الموت لا ينجو منه أحد. للنبي قيل له صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون. هذا الحديث طبعا يقول أن النبي تأول هذه الآية، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الآن انتقل هذا الرجل إلى درجة أخرى، إذا عرفه بحقيقته بداية وعرفه بحقيقة النعمة التي بين يديه حتى ينفس له شوي العجب والتضخم اللي صاير معه، بعدين الآن قال له تعال هون كمان، أنت نسيت أن الدنيا متقلبة بأهلها، ونسيت أن الدنيا تغير وتبدل، وأن الله الذي يملك الناس ويملك ما بأيديهم يبدل أحوالهم كيف يشاء، فيفقر ويغني ويذل ويعز ويعطي ويمنع ويضع ويرفع. أنت تظن أن هذه الحالة تدوم لك؟ لا. فإذا كنت كما تراني الآن أنا أقل منك مالا وولدا، فمو بعيد على الله سبحانه وتعالى أن أصبح أو أمسي بصير أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. لذلك قال له إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. مو بس هيك، شوفوا الكلام القرآني معاذ، مو بس بيعطيني أحسن، جنتك قد تروح كلها، ويرسل عليها حسبانا من السماء، يعني آفة من السماء، صواعق. وكثير أحيانا مزارع تأتي عليها آفات من السماء فتهلك فلا ترى فيها شيئا، تصير كلها سودة، ما هيك يا أخوانا؟ قال يرسل عليها حسبانا يعني صاعقة من السماء آفة علوية، فتصبح صعيدا زلقا، تراب أملس، صعيد ما في شيء، يعني زلقا إذا مشي فيها لا تثبت فيها القدم. قال له إما أن تأتي آفة علوية حسبانا من السماء، أو آفة سفلية. شو الآفة السفلية؟ أو يصبح ماؤها غورا، ولو شفت النهر بكرة بين شاف هذا النهر، أو يصبح ماؤها غورا فلا أنت ولا غيرك فلن تستطيع له طلبا. أرأيتم إلى هذه الحقائق التي ذكرها هذا الرجل المؤمن؟ هل نفعت هذا الإنسان المعجب؟ ما نفعته أبدا، ذكر له حقيقته، ذكرت حقيقة النعمة اللي هو عليها، ذكر له تقلب الدنيا بأهلها ما سمع ولا فهم وأصر على هذا. رجعوا بقى كلام النبي: ثلاث مهلكات فأهلك الله تعالى ماله. قال: وأحيط بثمره. كلمة واحدة بهذه الكلمة بهذه الجملة بيّن الله تعالى أن هاتين الجنتين كلاهما خربتا ونزلت عليهم صواعق دمرتها تماما. وأحيط بثمره. الآن بعد ما شاف هذه الجنات وصارت خاوية على عروشها كل سودة، لم يبق فيها لا نخيل ولا أعناب ولا زرع ولا ثمار، أصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. شوفوا قديش يتحسر. قالوا: الإنسان النادم المتألم المتحسر ماذا يفعل؟ يقلب كفيه، تلاقي عم يضرب كف على كف وهو عم يتألم. طيب في فائدة من ألمه هذا؟ انتهى. وأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، يعني ما عاد ترجع، ندمه لا ينفع. الآن صحي ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. إذا ضربنا ربنا مثال لإنسان لم تنفعه معرفة الحقيقة ولم تنفعه معرفة الواقع، لأن العجب الذي استحكم به طمس بصيرته وطمس عقله وأفسد فكره، ما عاد أبض الدين كله من أوله لآخره، وإذ كان مصيره هذا المصير. الله ليه ذكرنا هذا المثال أيها الإخوة؟ ليه بس هيك قصة نقرأها أم لماذا؟ لنعتبر بها، لنتعظ بها. وربنا قال في بدايتها: واضرب لهم مثلا رجلين، اذكر لهم هذه الحقيقة التي وقعت كما وقعت بهم بهذين الرجلين، قد تقع بأي إنسان معجب يتيه بصلف وفسد دينه فسدت أخلاقه، ممكن أن يقع به كما وقع بهذا الرجل الذي أوتي. شو قال ربنا بعدين؟ فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، ما يستطيع أحد أن ينقذه مما حل به، وما كان منتصرا، يعني حتى هو ما عاد عنده قوة يستطيع أن يدفع الذي حل به. لذلك يقول: اللهم عرفنا نعمك بدوامها يا رب. يا رب هذه النعمة من عندك، كل يوم صباحا ومساء ماذا نقول لله يتم علينا النعمة؟ اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك، فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. والذي يقول هذا الله يكرمه بازدياد النعمة وبدوامها. إذا اليوم وقفت عند مثل من أمثلة من عرف الحقيقة ولكنه لم ينتفع بها، وماذا حل به؟ فالله يجيرنا بجاه لا إله إلا الله. طبعا في أمثلة أخرى موجودة في القرآن الكريم لمن عرف الحقيقة أو ذكر بها ولكنه أصر على صلفه وتيهه وعجبه وحرف الحقائق. ما هو هذا المثال؟ مملكة سبأ وقارون. قرأوها، قرأوا قصة قارون، والله قصة رائعة، يعني حتى الإنسان يطمن هيك ويتواضع ويوقف عند حجمه الطبيعي. قارون طبعا ما حنتكلم عنه هلا لأنه ما عاد في وقت، بس شوفوا الفرق بين يلي نظروا للدنيا العريضة اللي كان عليها قارون وبين هذا الرجل. هدنك شو قالوا؟ يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، سأل لعاب وقالوا يا ريت إلنا مثل حكايته. أما هذا الإنسان كان إيمانه راسخ ويقينه ثابت، ما غره كل هذا الثراء الذي أطلعه عليه هذا الإنسان، ما غره، بالعكس صار يقول له أكفرت بالذي خلقك من تراب في بدايتك. شايفين؟ أنا أدعوكم إلى أن تقرأوا، وظيفة، تقرأوا قصة قارون في سورة القصص وتقارنوا بينها وبين قصة أصحاب الجنتين. شو رأيكم؟ وظيفة بتشتغلوها إن شاء الله حتى نتدبر القرآن ونتعرف ما فيه. قارنوا بين هاتين القصتين وما فيهما من عبر ودروس. ونقول دائما كما قلت قبل قليل، اللهم عرفنا نعمك بدوامها وزيادتها. ولذلك قلت لكم أذكار الصباح والمساء فيها خيرات كبيرة، من جملتها هذا الذكر العظيم حتى أنت تعترف بأنه فضل الله عليك، به صرت وبه ازددت. اللهم ما أصبح بي، ومساء شو بتقول؟ اللهم ما أمسى بي من نعمة، مو بس أنا، أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك. بتكون أنت مثل ما قال هذا الرجل، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. اللهم أدم علينا نعمة الإيمان ونعمة اليقين، وأتم نعمك علينا وزدنا منها يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مع الله في يقظة في البكور، مع الله في النوم بعد السهر، مع الله في يقظة في البكور، مع الله في النوم بعد السهر.